بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وقلنا بأن هذه السورة الشريفة تشتمل على مقاطع ثلاثة. تحدثنا عن المقطع الأول منها، وهو المقطع الذي يتناول الأبعاد المختلفة لشخصية الإنسان المنافق، وانتهينا في حديثنا إلى المقطع الثاني، وهو المقطع الذي تتحدث فيه السورة الشريفة حول المواقف الأساسية للمنافقين. وبدأنا بذكر الموقف الأول، وهو موقف التمرد وعدم الطاعة للحاكم في المسلمين، وهو النبي صلى الله عليه وآله، حيث يبدأ هذا المقطع بقوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وتحدثنا عن مدلول هذه الآية الشريفة والمضمون الإجمالي لهذه الآية، بالإضافة إلى حديثنا عن المفردات اللغوية التي وردت فيها، كما تحدثنا أيضا عن الأبعاد السياسية والأخلاقية والروحية لهذا الموقف النفاقي، وهو موقف التمرد. بعد هذه الآية الكريمة، القرآن الكريم يبين في آية أخرى الموقف الإسلامي تجاه موقف المنافقين، حيث يقول القرآن الكريم في هذه السورة الشريفة: سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية الكريمة كما هو واضح يحدد القرآن الكريم الموقف الإسلامي من موقف المنافقين، وهذا شأن القرآن دائما وأسلوبه الذي اتبعه في مختلف المواطن، كما أشرنا سابقا، حيث أن القرآن الكريم بعد أن يبين موقف المنافقين السياسي والاجتماعي من الحاكم ومن النظام الإسلامي، لا يترك هذا الموقف بدون جواب أو بدون تحديد الوظيفة والتكليف الشرعي للحاكم والمسلمين تجاه مواقف المنافقين، بل يحدد القرآن الكريم الموقف للمسلمين تجاه موقف المنافقين. وفي هذه الآية الكريمة، قبل أن نتناول مضمونها الإجمالي ومداليلها العقائدية والسياسية والأخلاقية، يحسن بنا أيضا أن نتحدث قليلا عن بعض المفردات التي وردت في هذه الآية الكريمة. وتواجهنا في هذه الآية الكريمة مفردتان جديدتان. المفردة الأولى هي مفردة ما أشار إليه القرآن الكريم من عدم هداية الله سبحانه وتعالى للفاسقين: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا القرآن الكريم يشير إلى أمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين. هذه المفردة وقعت للحديث الكلامي والعقائدي بين المتكلمين، حيث يثار هذا السؤال، وأنه لماذا، كيف يفترض بأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي قوما من الناس، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يضل الناس وإنما هو الهادي لهؤلاء الناس. ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا لم يهدي إنسانا فمصير ذلك الإنسان الإضلال حتما، وإذا كان مصيره الإضلال والضلال فحينئذ كيف يمكن الله سبحانه وتعالى أن يعاقب هؤلاء الناس الذين هو أضلهم وهو لم يهدهم؟ هذا السؤال عرفنا جوابه عندما تحدثنا عن المقطع الأول في هذه السورة الشريفة، وتناولنا موضوع الطبع على القلب، وقلنا بأن قضية الطبع على القلب أو عدم الهداية أو الإضلال كما ورد في القرآن الكريم في موارد متعددة، هذه القضية لا تكون عملا ابتدائيا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وأرسل الرسول لهداية هؤلاء العباد، أعطاهم العقل الذي هو الحجة الباطنية القائمة في هذا الإنسان لهداية هذا الإنسان وإيصاله إلى الهدى وإلى طريق الحق. فالله سبحانه وتعالى ابتداء لا يضل أحدا من الناس، والله سبحانه وتعالى يهدي الناس كما سوف نشير إلى ذلك في مجمل الآيات التي نتناولها عند المقارنة مع هذه الآية الشريفة. وإنما تأتي قضية الإضلال أو الطبع أو عدم الهداية أو غير ذلك من المفاهيم المتقاربة والتي طرحت في القرآن الكريم، إنما تأتي إما كنتيجة طبيعية وكأثر طبيعي يترتب على ارتكاب الناس بالذنوب والمعاصي وتمردهم على الله سبحانه وتعالى، فيكون الأثر التكويني والأثر الطبيعي والنتيجة الحتمية لمثل هذه الأعمال التي تصدر من هؤلاء الناس هو الضلال أو الطبع على القلب أو عدم الهداية. وبالتالي فلا يكون هذا العمل ابتداء من الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون نتيجة طبيعية تترتب على أفعال الإنسان. فكما أن الإنسان الذي يضع يده في النار تحترق يده، وكما أن الإنسان الذي يلقي بنفسه من شاهق سوف يسقط على الأرض ويصطدم بها، وبالتالي تترتب على هذا الاصطدام نتائج سيئة لبدن هذا الإنسان بشكل طبيعي وبآثار تكوينية طبيعية، كذلك الأمر بالنسبة إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي والتمرد على الله سبحانه وتعالى، تكون نتيجته الطبيعية هو أن يقع الإنسان في الضلال والحيرة وعدم الهدى، وينتهي به الأمر إلى الطبع على القلب كما ذكرنا سابقا، أو أن يكون هذا العمل وهو الإضلال عقوبة من الله سبحانه وتعالى لأولئك المذنبين أو لأولئك الذين يصرون على الذنب ويتمردون على الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المذنبين المصرين على الذنب في يوم القيامة بالنار وينزل بهم أشد ألوان العذاب، فكذلك هؤلاء أيضا يتعرضون في الحياة الدنيا عندما يرتكبون الذنوب والمعاصي ويصرون عليها ويتمردون على طاعة الله سبحانه وتعالى، يتعرضون للعقوبة الإلهية. وهذه العقوبة الإلهية هي عبارة عن الإضلال، ويمكن أن نفهم ذلك من كثير من الآيات القرآنية التي وردت بهذا الصدد، كما نلاحظ ذلك في بعض هذه النماذج، ولا في الآيات الدالة على ذلك كثيرة من قبيل قوله تعالى وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم. هنا القرآن الكريم يفترض أن هؤلاء الضلال جماعة أصيبوا بالعمى، فالعمى يكون نتيجة طبيعية لما يرتكبون من مخالفات وذنوب، وعندما يصاب الإنسان بالعمى تكون نتيجته أيضا الطبيعية والضلال وعدم القدرة على الوصول إلى الأهداف المقدسة النبيلة، أو من قبيل قوله تعالى الذي يبين هذه الحقيقة إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فهنا يبين القرآن الكريم أن حالة الضلال هي حالة ناشئة من عمل القلب الذي يكون في صدر الإنسان، وبطبيعة الحال عندما يكون الإنسان أعمى لا يمكن أن يصل إلى الأهداف ولا يمكن أن يهتدي إلى الطريق. وأيضا القرآن الكريم يشير إلى أن هذه الحالة وهي حالة العمى وحالة الضلال إنما تكون نتيجة طبيعية للذنوب، في مثل قوله تعالى أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فحالة الطبع وحالة عدم السمع والإدراك إنما تكون نتيجة للإصابة بالذنوب. فالله سبحانه وتعالى عندما يضل هؤلاء ولا يهديهم يكون ذلك في الواقع من باب الإصابة والعقوبة التي يتعرض لها الإنسان بسبب ارتكابه للذنوب والمعاصي. وأيضا القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة حيث يبين بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يضل قوما من الناس أو يعذب قوما من الناس حتى يبين لهم الحقيقة ويبين لهم الطريق ويبين لهم ما يجب عليهم أن يجتنبوه ويتقوه، كما ورد في قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إذن فالله سبحانه وتعالى يهدي هؤلاء الناس ويبين لهم ما يتقون، و بعد أن يذنبوا ويتمردوا ويعصوا الله سبحانه وتعالى عندئذ يتعرضون للإضلال ويتعرضون لعدم الهداية كما تشير هذه الآية الكريمة. المفردة الثانية التي وردت في هذه الآية الكريمة هي مفردة الفاسق إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا هذه المفردة من الملاحظ أنها من المفردات التي تكررت في القرآن الكريم، ويذكر اللغويون ويتبعهم على ذلك المفسرون بأن الفسق هو عبارة عن الخروج عن الحدود والأطر الموضوعة للشيء، ومن هنا يقال مثلا في الرطب عندما يخرج عن قشره أنه فسق الرطب، ويراد من الفسق هنا والخروج عن هذا الحد الموضوع للرطبة المتمثل بقشرها، عندما تخرج هذه الرطبة من قشرها يعبر عن ذلك بالفسق. وهكذا يعبر أيضا في اللغة عن الفأرة عندما تخرج من حجرها مرة بعد أخرى يعبر عنها بأنها فويسقة باعتبار حالة الخروج المتكرر لها من جحرها أو من حجرها الذي تأوي إليه، على أن بعضهم يفسر استخدام كلمة الفسق في الفقرة حيث عبر عنها بالفويسقة يفسره على أساس خبث الفقرة وخروجها على نظام البيت الذي تعيش فيه لما تعبث به في البيت وتقوم به من خبث في إفساد ما في البيت. ونجد بعض اللغويين يضيف في كلمة الفسق خصوصية أخرى غير خصوصية الخروج عن الحدود الموضوعة للشيء، وهذه الخصوصية هي خصوصية الإفساد، حيث يفسر الخروج بأنه خروج باتجاه الفساد، الخروج عن الحدود الموضوعة تارة يكون خروجا باتجاه الإصلاح وباتجاه التطور والنمو، فهذا لا يسمى فسقا، وأخرى يفترض بأن الخروج يكون خروجا باتجاه الإفساد وباتجاه إيذاء ذلك الشيء وتدهوره وتسافله، فهذا الخروج يكون فسقا. فخصوصية الفساد يفترض أنها من الخصوصيات المأخوذة في الفسق. ويذكر بعض اللغويين عندما يتناول هذه المفردة أنها من المفردات التي كانت تستخدم قبل الإسلام، ولكن لا في وصف الإنسان وإنما في وصف الأشياء الأخرى كالنباتات كما في الرطب مثلا، أو في الحيوانات كما في الفأرة. أما كلمة الفسق فلم يعرف، كما يذكر بعض اللغويين لم يعرف أنها كانت تستخدم في وصف الإنسان، وعندما جاء القرآن الكريم استخدم هذا الوصف في وصف الإنسان، ومن هنا نعرف أن هذا الوصف يمثل اصطلاحا إسلاميا محضا، لأن هذا المصطلح هذا النوع من الاستخدام والوصف لم يكن معروفا قبل الإسلام وقبل مجيء القرآن الكريم، وهذا يعتبر من ابتكارات القرآن الكريم وبدائعه في مقام التعبير عن أهدافه ومقاصده، حيث استخدم هذا الوصف بشكل واسع وكثير في وصف الإنسان. ومن خلال مراجعة القرآن الكريم نجد أن هذا الوصف وصف الفسق يستخدم بشكل واسع وكثير في الكافر في مقابل الإنسان المؤمن، على أنه لا يراد من هذا الوصف بيان الكفر بشكل مباشر، وإنما يراد منه بيان خروج الإنسان عن الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، وباعتبار أن الكافر يخرج عن هذه الحدود بعصيانه لله سبحانه وتعالى وبتجاوزه لأحكام العقل والفطرة التي تؤطر مسيرة الإنسان، الكافر يخرج عن هذه الأطور وعن هذه الحدود، لذلك يوصف الكافر بالفسق. ويبدو من خلال القرآن الكريم أن هذا الوصف في أكثر استخداماته استخدم في وصف الكافرين، وكان هذا الاستخدام على أشكال وأنحاء متعددة على ما سوف نشير إلى ذلك من خلال استعراض بعض الآيات الكريمة. لكن مع ذلك نجد أن هذا الوصف أحيانا يستخدم في الإنسان المسلم العاصي، كما أيضا يستخدم بشكل واسع في وصف المنافق، وفي هذه الآية الكريمة جاء استخدام هذا الوصف لوصف المنافقين باعتبار كونهم من الفاسقين. هذا في مجال استخدام القرآن الكريم. ونجد في السنة وفي مصطلح الفقه الإسلامي هناك أيضا استخدامات لكلمة الفسق والفاسق تشبه إلى حد كبير استخدامات القرآن الكريم، وسوف نشير إلى ذلك في الدرس الآتي إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرحمن